بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وقد ذكرنا أنها هنا فرعين. الفرع الأول، ما إذا كانت الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي شبهة محصورة، وقد تقدم الكلام في وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف حتى بعد إراقة أحد الإناءين، وذلك للزوم الموافقة القطعية والحذر من المخالفة القطعية ببيانين قدمنا ذكرهما، أحد البيانين عن المحقق العراقي والبيان الآخر عن المحقق النائيني، ومفادهما تنجز العلم الإجمالي حتى بعد الإراقة، لأنهم يبررون أو يعللون بأن انحلال العلم الإجمالي إنما يتصور قبل تعلق العلم الإجمالي بالطرفين. بعدما تعلق العلم الإجمالي بالطرفين أو بأطراف الابتلاء، فإن خروج أحد الطرفين عن دائرة الابتلاء لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، أو لا يسوغ جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر، لأن معنى ذلك حصول المخالفة، زين، وبالتالي مانع من تحقق الموافقة. سعلى كلام بينهم أن المعتبر هو عدم المخالفة القطعية وكفاية الموافقة الاحتمالية، أو أن المعتبر هو لزوم الموافقة القطعية وعدم المخالفة القطعية ببيان يطلب في الأصول. الكلام في الفرع الثاني، ما إذا كانت الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي شبهة غير محصورة، بمعنى إذا كان الشك في شيء مقرونا بوجود علم إجمالي وكانت الشبهة شبهة غير محصورة، فما هو الحكم حينئذ؟ هل يلزم الاجتناب عن جميع الأطراف أو لا يلزم الاجتناب عن جميع الأطراف؟ الحديث في هذا الفرع ضمن مطلبين أو مرحلتين أو أمرين، ما شئت فعبر. المرحلة الأولى في تحديد المقصود من الشبهة غير المحصورة، والمرحلة الثانية في بيان الحكم المتعلق بموارد الشبهة التي تكون مقرونة بعلم إجمالي وتكون الشبهة شبهة غير محصورة. أما بالنسبة للحديث عن المرحلة الأولى، فقد اختلف في تحديد المقصود من الشبهة غير المحصورة، فذكرت أقوال عديدة أشار المصنف حفظه الله إلى بعضها، ومن ثم اختار المصنف في نهاية المطاف الضابط عنده في المقصود من الشبهة غير المحصورة. مما ذكره المصنف في تحديد الضابطة الشبهة، تحديد ضابطة الشبهة غير المحصورة، ما اختاره الشهيد الثاني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه روض الجنان، وحاصله أن الميزان في الشبهة غير المحصورة على الصدق العرفي، بمعنى أن المرجع في التحديد هو العرف، فما عده العرف شبهة، ما عده العرف غير محصور كان غير محصور، وما عده العرف محصورا كان محصورا. فالمرجع إلى العرف، ماذا يقرر العرف؟ هل يقرر العرف أن هذا محصور تكون الشبهة محصورة؟ يقرر العرف أن هذا ليس محصورا تكون الشبهة شبهة غير محصورة؟ فالضابط والمدار على ما يقرره العرف في مقام التحديد والبيان. هذا ما ذكره الشهيد الثاني رضي الله عنه. أشكل عليه السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، وقد ذكر المصنف هذا الإشكال. حاصل ما ذكر في كلمات الإمام الخوئي والمصنف هو التالي، بأن عنوان الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة لم يؤخذ في موضوع دليل شرعي حتى يرجع في فهمه وتحديد المقصود به إلى العرف وما يفهمه العرف. وبعبارة أوضح، مرة يكون العنوان واردا في لسان الدليل، وعندها يكون المرجع في تحديد المقصود منه ظهورا إما إلى العرف العام أو إلى العرف الخاص، فما يقرره العرف العام أو العرف الخاص في بيان المقصود من هذا اللفظ أو من هذا المفهوم يكون متبعا ومعتمدا. مثلا فتيمموا صعيدا طيبا، ما هو المقصود بالصعيد؟ نرجع في تحديد المقصود بالصعيد إلى العرف، سواء كان العرف العام أم كان العرف الخاص، وعندها طبقا لما يقرره العرف عاما أو خاصا في تحديد معنى مفهوم الصعيد سوف يترتب عليه الأثر. إذن حتى نقرر بأن هذا مفهومه كذا أو مفهومه كذا فنرجع إلى العرف، لا بد أن يكون ضابطه هو هذا المعنى. مثلا مفهوم الشعائر، مفهوم الشعائر هذا المفهوم لم يرد في شيء من الأدلة، لم يأتي في لسان دليل شرعي، ما دام لم يأتي في لسان دليل شرعي إذن لا مجال أن يكون المتبع في تحديده إلى العرف، بل لا بد وأن يكون المتبع في تحديده مثلا إلى الشارع المقدس، لأنه سوف يكون من المفاهيم أو الموضوعات المخترعة وهكذا. إذن مقامنا من هذا القبيل، حتى نقبل بأن المرجع في تحديد مفهوم الشبهة غير المحصورة مثلا إلى العرف لا بد من أن يكون هذا العنوان مأخوذا في لسان دليل من الأدلة أو واردا في موضوع دليل من الأدلة الشرعية حتى يرجع في فهمه إلى العرف. ما لم يكن كذلك لا مجال لأن يكون المرجع في تحديده وتشخيصه العرف. لو رجعنا إلى الأدلة، يقول المصنف تبعا للسيد الخوئي، لو رجعنا إلى الأدلة لا نجد مفهوم الشبهة غير المحصورة مأخوذا في موضوع دليل شرعي، وما دام كذلك لا مجال لأن يكون المرجع في تحديده إلى من؟ إلى العرف. هذا إذن المعنى الأول وجوابه.
عندي سؤال، هل الكبرى هذه الآن مسلمة؟ يعني حاصل الآن كلام السيد الخوئي والمصنف بأن الذي يرجع فيه إلى العرف هو الذي ورد في لسان دليل شرعي، أما الذي لم يرد في لسان دليل شرعي فهذا لا يرجع في العرف، هل هذه الكبرى مسلمة؟
مسلمة، لأن هذه تعتمد على ما قرأناه في الأصول في باب حجية الظهورات، لأننا هنا قد قرأنا لأن الشارع المقدس في جميع محاوراته أو خطاباته يسير على وفق ما عليه العقلاء، لأنه من العقلاء بل سيد العقلاء، فبالتالي العقلاء عندما يأتون إلى مفهوم فيقررون ما هو المقصود منه ظهورا يرجعون لمن؟ أحسنتم، فبالتالي الشارع المقدس كذلك. إذا لم يرد هذا المفهوم في لسان شيء من الأدلة فحينئذ لا مجال لأن يكون تحديده إلى العرف. ما هو الدليل؟ هنا قلنا بأن دليلنا على أن المقصود من هذا المفهوم، على أن المقصود من هذا المفهوم المعنى العرفي، لأن الشارع المقدس يسير على وفق ما سار عليه العرف، سيرة العقلاء منعقدة زين أو لا أقل، عندنا أن الشارع المقدس بما أنه سيد العقلاء لا بد أن يسير على وفق ما يسير عليه العقلاء في مقام المحاورة. في غير ما ورد في لسان دليل من الأدلة، هل أن الشارع المقدس يلتزم، لا يوجد ما يلزم الشارع المقدس بهذا المعنى زين؟ ولذلك مثل
انه مخترع، فإذا مخترع يعني
مثل بمثال الشعائر، مفهوم الشعائر من العناوين المخترعة.
لا، الشعائر هو من يعظم شعائر الله ورد،
مو الكلام أنه من يعظم شعائر الله، هل أن المقصود بشعائر الله في الآية الشعار أو الشعيرة؟ يعني شعائر جمع شعار أو جمع شعيرة على الخلاف الموجود بينهم. خب، ويمكن أن أضيف لنقرر أن مقصودي من الشعائر الشعائر الحسينية مثلا، هل هي من العناوين المخترعة أم أنها من العناوين العرفية؟ فلو سلمنا بأن شعائر في الآية القرآنية تشير إلى الشعيرة، أمكن القول بأن المقصود بها الشعائر الدينية أو شعائر الحج، شعائر الله وليس مطلقا. خب، على أي حال، هذا إذن المعنى الأول وما فيه من ملاحظة. المعنى الثاني الذي ذكر في طبعا إشكال ثاني يمكن ذكره في المقام في كلمات سيد الخوي أشار له، قال بأن من الصعب وجود ضابط ومعيار للعرف في الأمور الإضافية التي منها الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. وبعبارة أدق، بأن إطلاق عنوان الشبهة غير المحصورة إنما هو بالإضافة إلى الشبهة المحصورة. لما كان إطلاق عنوان الشبهة غير المحصورة بالإضافة إلى عنوان الشبهة المحصورة، فإن هذا مانع من أن يكون تحديد الضابط فيها إلى من؟ إلى العرف. هذا المعنى الأول وما فيه. المعنى الثاني مما ذكره المصنف ما اختاره صاحب المدارق قدس الله تربته الطاهرة، من أن المعيار في كون الشبهة شبهة غير محصورة أنها مما يعسر عده، وأما ما يمكن عده فتكون شبهة محصورة. لنفترض عندنا في هذه الغرفة حبات من العدس، ممتلئة الغرفة إلى أعلى في جميع جوانبها بحبات العدس. لو أردنا أن نعد حبات العدس التي امتلأت بها هذه الغرفة فإن ذلك مما يعسر عده، فعندها يقال بأن هذه شبهة غير محصورة. في المقابل مثلا عندنا 100 رأس من الغنم لكن لا يعسر عده، سواء من قبل فرد أو فردين أو 3 أو 10، مما لا يعسر عده، فبالتالي يقال بأنها شبهة غير بأنها شبهة محصورة. فالمعيار والمدار على عد الشبهة شبهة محصورة أو غير محصورة يدور مدار إمكانية العد وعدمه، فإن كان عد الأطراف مما يعسر قلنا بأن الشبهة شبهة غير محصورة، إذا كان عد الأطراف مما يمكن قلنا بأن الشبهة شبهة محصورة. هكذا أفعل. أجاب عنه السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه نقضا وحلا. أما الناقض فقال لو ترددت شاة واحدة مغصوبة بين شياه البلد التي لا تزيد على 1000 مثلا، فهل هذه من الشبهة المحصورة أم غير المحصورة؟ تقولون بأن هذه شبهة غير محصورة. ولو ترددت حبة واحدة مغصوبة بين 1000 حبة مجتمعة في إناء واحد، هل هذه شبهة محصورة أو غير محصورة؟ تقولون بأن هذه شبهة محصورة. عليه عد الحبات أعسر بمراتب من عد الشياه، فيستكشف من هذا أن عسر العد ليس ضابطة للشبهة غير المحصورة. صار واضح؟ فبالتالي الأمر أوسع. هكذا أجاب السيد الخوئي نقضا. وأما بالنسبة إلى الحال فقد ذكر قدس الله تربته الطاهرة بأن عسر العد لا انضباط له في نفسه من جهة اختلاف الأشخاص واختلاف زمان العد، فالألف يعسر عده في ساعة مثلا ولا يعسر عده في يوم أو أكثر، فكيف يمكن أن يكون عسر العد ميزانا للشبهة غير المحصورة؟ إذن النتيجة في غير محل بني
في غير محل أفضل
محل. خب، المصنف أجاب بجواب آخر فقال: ما هو الموجب لعسر العد؟ عندما نقول يعسر عده، ما هو الموجب لقولنا بأن هذا مما يعسر عده؟ إن الموجب لقولنا بأن هذا مما يعسر عده أحد أمرين: إما العرف، وإما الاستناد لقاعدة نفي العسر والحرج. فإن كان المعيار عندنا في صدق عنوان عسر العد هو العرف، فيقال أن ما قرر العرف أنه يعسر عده عد شبهة غير محصورة، وما قرر العرف كون عده لا عسر فيه عد شبهة محصورة، لو كان هكذا أجبنا عن بما قدمنا جوابه عن الشهيد الثاني بأن هذا العنوان لم يرد في موضوع شيء من الأدلة الشرعية، فلا يكون تحديد ضابطته بيد العرف. طيب، أما لو كان عنوان العسر في العاد ناشئا أو مستندا لقاعدة نفي العسر والحرج، بمعنى كل ما كان موجبا للوقوع في العسر والحرج بني على كونه شبهة غير محصورة، وكل ما لم يكن موجبا للوقوع في العسر والحرج بني على كونه شبهة محصورة. خب، فبناء على هذا يقول: لو كان هذا هو الأمر، مقتضى هذا الأمر جعل المدار على الاجتناب وليس العد، يعني ما عسر اجتنابه جاز ارتكابه وإن كانت الأطراف محصورة، ما لا يعسر اجتنابه يجب اجتنابه ولو لم تكن أطرافه محصورة. فالمعيار والمدار على الاجتناب وعدم الاجتناب، إن كان في اجتنابه عسرا حكمنا بكونه شبهة غير محصورة، لم يكن في اجتنابه عسرا حكمنا بكونه شبهة محصورة. هذا ما ذكر. إذن المصنف كأنما يقبل التعريف الثاني لكن بشيء من الإصلاح، فعوضا عن أن يقال بأن كل ما عسر عده يقال كل ما عسر اجتنابه، فيكون مقبولا في هذا التعريف. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الذي ذكره المصنف، وهو في الحقيقة ليس تحديدا لضابطة الشبهة المحصورة، وإنما إشارة إلى أننا لا نحتاج إلى تعريف الضابطة إلى تعريف الشبهة المحصورة. حاصل الوجه الثالث: لا حاجة للبحث عن تحديد مفهوم الشبهة غير المحصورة، وذلك لحكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي مطلقا، سواء كانت أطرافه محصورة أم كانت أطرافه غير محصورة. لا ثمرة، مفروض أنكم تحتاجون للبحث في تحديد ضابطة الشبهة المحصورة وغير المحصورة، لأن هناك تفريقا يتنجز العلم الإجمالي في بعض الموارد ولا يتنجز في موارد أخرى، ولذلك نحتاج إحراز مورد التنجز وعدم التنجز بالتفريق في أنواع الشبهة بين كونها محصورة وغير محصورة. هذا لا ثمرة عملية فيه. لماذا؟ لأن العقل يحكم بمنجزية العلم الإجمالي مطلقا، سواء كانت الشبهة محصورة أم كانت الشبهة غير محصورة. وعليه يكون البحث عن تحديد المقصود من الشبهة المحصورة بحثا لغويا لعدم وجود أثر يختص بها حتى يبحث عن بيان معناها. طبيعي راح يستشكل أحدكم فيقول بعض الأحيان تخرج بعض الأطراف عن دائرة الابتلاء إلى آخرة، هذا ما يوجب الأثر. قلت نعم، قد توجب كثرة أطراف العلم الإجمالي الوقوع في العسر والحرج، أو توجب خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء بسبب الكثرة أو غير ذلك، فلا يتنجز عندها العلم الإجمالي. لكن لا يتنجز عندها العلم الإجمالي بسبب تلك الطوارئ، ولا ربط له بكون الأطراف محصورة أو بكون الشبهة محصورة وبكون الأطراف غير محصورة بكون الشبهة غير محصورة، وإنما بسبب وجود بعض الطوارئ هي التي أوجبت عدم منجزية العلم الإجمالي. مثلا لو دار الأمر بين لو دار الأمر في الإناء النجس بين إنائك وإناء الملك، يقولون بأنه ينحل العلم الإجمالي، لا يتنجز، مع أن المفروض أن الشبهة محصورة، لكن بسبب خروج إناء الملك عن دائرة الابتلاء لا يتنجز العلم الإجمالي في مثل هذا الفرق. خب، فإذا ليس المدار على المنجزية وعدم المنجزية على كثرة الأطراف وقلتها، وإنما ملاحظة الطوارئ التي قد تطرأ وعدم طرويها، فلو كانت طارئة أوجبت عدم منجزية العلم الإجمالي، ما لم تطرأ تبقى منجزية العلم الإجمالي سواء كانت الشبهة محصورة أم كانت غير محصورة. خب، زين. إذن نتيجة، لما كان العقل لا يفرق في حكمه بمنجزية العلم الإجمالي بين الأطراف المحصورة والأطراف غير المحصورة، كان البحث عن تحديد مفاد الشبهة المحصورة وغير المحصورة تحت أمرا لغويا لا ثمرة عملية فيه. أجاب المصنف فقال: إنما ذكر من لغوية البحث عن تحديد المقصود بالعلم الإجمالي وأن العقل يحكم بمنجزية العلم الإجمالي مطلقا، إنما ذكر يتم لو لم يكن للكثرة بما هي تأثير في سلب التنجيز عن العلم الإجمالي، إلا أنهم لما كان للكثرة تأثير في سلب المنجزية عن، سواء قلنا أن منجزية العلم الإجمالي لذاته أم قلنا أن منجزية العلم الإجمالي بسبب تعارض الأصول، لن يتم الكلام المذكور. ليش؟ لأن لو كان سبب منجزية العلم الإجمالي ذات العلم الإجمالي، فإن كثرة الأطراف توجب الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الذي يراد ارتكابه. ليش؟ لأنه كلما ازدادت أطراف المعلوم بالإجمال ضعف احتمال انطباقه على كل طرف إلى حد يطمئن بعدم كونه هو الطرف المطلوب المنجز للعلم الإجمالي، فيجوز ارتكابه للإطمئنان.
ويان الشهد في غير من الأعلام يذكر مثل هذا الحصار للتمام.
يبدو لي هذا البيان أيضا مستفاد من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري، جذره راح نستكمل البحث، جذره هو كلام الشيخ الأعظم الأنصاري. أيضا فيه لمسات إلى الإمام الخميني على الله في الخلي مقامه موجود هذا المعنى. لا وحتى السيد الخوي تقريبا، لأن السيد الخوي يعني يشير إلى خروجه عن التكليف، يعني لعل كلام السيد الخوي أيضا مشير لهذا المعنى، يعني عدم دخوله في دائرة التكليف طبيعي، يعني يكون موهوما بمستوى معين بحيث لا يتصور زين التكليف في حينئذ، هذا المعنى متصور. خب هذا كذلك إذن لو وكذلك لو كان سبب منجزية العلم هو تعارض الأصول، المانع من جريان الأصول في جميع الأطراف هو لزوم محذور المخالفة القطعية، إلا أنه لما كانت الأطراف كثيرة جدا إلى حد لا يمكن للمكلف أن يرتكب جميعها، ففي مثل هذه الحالة لن يوجد عندنا مانع من شمول دليل الأصل المؤمن لجميع الأطراف. ليش؟ لأن جريان الأصل المؤمن فيها لن يستوجب حصول المخالفة القطعية جزما بسبب كثرة الأطراف المانع من ارتكاب المكلف إلى جميعها. صار واضح؟ طبقا لما تقدم قرر المصنف أن المعيار في الشبهة غير المحصورة هو التالي، أحد معنيه: الأول الشبهة التي يطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال فيها على كل واحد واحد من أطرافها لكثرتها. أكرر: الشبهة التي يطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال فيها على كل واحد من أطرافها لكثرتها، ده معنى الأول. أو قل المعنى الثاني: الشبهة التي لا يمكن تحقق المخالفة القطعية فيها لكثرة أطرافها. صار واضح؟ هذان المعنى. أقول أما ما أفاده في المعنى الثاني فهو يرجع في الحقيقة إلى
العد،
إلى
العد وما
لا ما ترك هذا الأمر. ما أفاده في المعنى الثاني يوافق مختار المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة، حيث جعل المحقق النائيني الضابط في الشبهة غير المحصورة كون كثرة الأطراف بحد يستلزم عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكابه جميع الأطراف، وإن كان كل طرف طرف في نفسه مقدورا عادة. هكذا جاء في أجود التقريرات. هذا التحديد أخص من المدعى، لأن عدم التمكن من المخالفة القطعية في جميع الأطراف متصور في خصوص الشبهات التحريمية دون الشبهات الوجوبية، فإنه لا يمكن المخالفة القطعية في الشبهات التحريمية بإتيان جميع الأطراف بخلاف الشبهات الوجوبية، مخالفتها القطعية بترك الجميع من المكان من الإمكان بمكان. نعم لا يمكن موافقتها القطعية، زين، فإذا مقتضى التحديد الثاني في كلام المصنف الاختصاص بالشبهات التحريمية وعدم شموله للشبهات الوجوبية. ولذلك تنبه المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة إلى ما ذكرنا، فخص الضابطة المذكورة بخصوص الشبهات التحريمية دون الوجوبية. إذن دي نقطة. فإذن تعريف الثاني للمصنف أخص من المدعى هو تعريف المحقق النائني، وقد عرفت تخصيص المحقق النائني فيه بالشبهات التحريمية دون الوجوبية. هذا واحد. اثنين، للسيد الخوئي رضي الله تعالى عنه على مختار المحقق النائني إشكالات ثلاثة، فإذا صوبنا الإشكالات فهي واردة على مختار المصنف أيضا. التفت، ما هي تلك الإشكالات؟ الإشكال الأول الذي أورده السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة على المحقق النائني، قال بأن عدم التمكن، جل أنتم أشرت إليه قبل قليل، ذكرت لكم انتظروا، بأن عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف عادة لا يستلزم كون الشبهة غير محصورة. مثلا لو علمنا إجمالا بحرمة الجلوس في إحدى الغرفتين في وقت معين، أو علمنا إجمالا بحرمة أحد الضدين في وقت معين، الجلوس في الغرفتين معا أو ارتكاب الضدين معا في وقت واحد مما لا يتمكن منه عادة، فهل تلتزمون بأنها شبهة غير محصورة مع أنكم تقررون أنها شبهة محصورة؟ بلا إشكال. فإذا ليس عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف دائما وأبدا يصلح معيارا وضابطة للشبهة. هذا نعبر عنه نقدر نقض. زين، إشكال ثاني وهو قبلنا وسلمنا بالضابط المذكور بأن المعيار هو عدم التمكن في تحديد ضابطة الشبهة غير المحصورة، إلا أننا نقول، يقول السيد الخوئي، بأن عدم التمكن من الإتيان بجميع أو من ارتكاب جميع الأطراف عنوان مشكك، أمر نسبي غير منضبط، لأنه يختلف باختلاف الأشخاص والزمان قلة وكثرة. ارجعوا لما ذكرنا في أثناء حديثنا عن مسألة عسر العد، فلو كان واحد يعسر، لكن لو كان عشرة أو كان عشرين أو خمسين فإنه لن يعسر الأمر، وهكذا. إشكال الثالث، يقول السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة يا شيخنا النائني، ونحن نقول يا شيخنا الإيرواني، خب لا بد من تحديد المقصود بعدم التمكن، لأن شنو ذكر المصنف؟ قال بأن الشبهة التي لا يمكن تحقق المخالفة القطعية فيها لكثرة أطرافها. ماذا تقصد بلا يمكن؟ ما هو مقصودك من عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف؟ خب المقصود من عدم التمكن ما هو؟ عندنا احتمالان. احتمال الأول أن يكون المقصود منه عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف دفعة واحدة، وهذا لا يصلح ضابطا لبيان الفرق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، لأن كثيرا من الشبهات غير المحصورة لا يمكن ارتكاب جميع أطرافها دفعة واحدة. ارجع لي مثال الغرفتين، شبهة محصورة أو غير محصورة؟
محصورة، بس لكن كثرتها.
خب ما عليك، خب
المناطق كثرة مو المناطق.
خب خب
في الغرفة المناطق ليس هو الكثرة.
لو قلنا بالجمع المنطقي فبالتالي ينطبق عنوان الجمع كافي في الكثرة، يعني ما هو معيار الكثرة؟ نرجع لها ما يضر، لا بأس، أكمل بس وأرجع إليكم، مو مشكلة. هذا معنى الثاني. احتمال الثاني أن يكون المقصود من عدم التمكن عدم التمكن من ارتكاب جميعها ولو تدريجا، وهذا يدفعه خروج أكثر الشبهات غير المحصورة من تحت. ليش؟ لأنه يمكن ارتكاب جميع الأطراف في كثير منها تدريجا خلال أسبوع، خلال شهر، خلال سنة.
ما يعتبر عسر يعني؟ هذا يعتبر عسر، عسر يعني. يعني حتى أنا إشكال مثلا لرد السيد الخوي، لأنه مثلا تدريجا يعني بعض الأشياء مثلا تحصل على الواحد بس ما تحصل على العشرة، أو تحصل مثلا في ساعة لكنها ما تحصل في يوم، هذا بيرجع يعني في النهاية العسر، لأن الشارع ما تعامل مع المكلف بهذا التعامل، إن تعال مثلا سوي شغلة في يوم أو في أسبوع أو جيبيات عشرة أو ألف، بترجعنا للعسر. هذا عسر
جميل جدا. إذا معنى ذلك سوف نرجع إلى ما ذكرناه قبل قليل، زين، من أنه عدم منجزية العلم الإجمالي لا مدخلية لها بقضية الشبه غير المحصورة، وإنما بسبب العناوين الطارئة وهو طروع عنوان العسر والحرج.
لأن هذا رد بغض النظر عن مكلف بناء المصنف، الآن أنا ما أتكلم فيه تأييدا أو رفضا، بس أنا أتكلم عن اللي ذكر السيد الخوي فرد، أقول أن هذا
قد
يمكن أن
نناقش بها. بلى، أسلم إياكم، كلامكم مقبول، ما عندي مشكلة، لكن أقول بالنتيجة ما هو الموجب إلى رفع اليد حينئذ؟ عنوانه العسر والحرج، هذا لو لا هذا، فبالتالي رجعنا إلى ما فررنا منه كما لا يخفى. أعود لما أكون أنا أقول يمكن أن ندافع عن المحقق النائني لا بما ذكرتم، لكن بهذا العنوان يمكن أن ندافع عن المحقق النائني في الإشكال الثالث بس، فنقول هكذا: بأننا نلتزم بكون مراد المحقق النائني رضي الله تعالى عنه هو الاحتمال الثاني، يعني أن المقصود من عدم التمكن هو عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف ولو تدريجا، ولا يرد عليه الإشكال الذي أورده السيد الخوي رضي الله عنه. لماذا؟ لأن المقصود بالضابطة المذكورة هو عدم تمكن المكلف أو تعسر وتعذر الإتيان بالجميع في الوقت المضروب، لعل هذا اللي تريده، والمقرر للامتثال وهو المتعارف عادة. فإذا كان هناك وقتا، صلاة لها مبتدأ ولها منتهى، صوم له مبتدأ ومنتهى، حج له مبتدأ ومنتهى، فتعسر الإتيان أو تعذر الإتيان أو عدم التمكن خلال هذا الوقت المضروب، أما خلال أسبوع وخلال شهر وخلال سنة وخلال خمس وخلال عشر لا تنتهي المسألة، زين. فبالتالي المقصود هكذا، فلا يرد الإيراد الذي أفاده السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة كما لا يخفى. هذا بالنسبة للأمر الأول. في الصفحة عندنا إذا ترجعوا 85 في خطأ مطبعي: أما حدها فهي الشبهة التي يطمأن بعدم، زين، بعدم انطباق المعلوم بالإجمال فيها على كل واحد. إذن خب ده المعنى الثاني، وبالتالي المعنى الثاني المتصور في كلام المصنف قد عرفت ما فيه من إشكال. المعنى الأول: يحتمل أن يكون ما ذكره المصنف موافقا لما اختاره السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة. ما هو الذي اختاره السيد الحكيم رضي الله عنه؟ يأتي عليه الكلام والحمد لله.